الحمد لله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وما نقول وما نتكلم، وأن يجمعنا على ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. الآن نقرأ، نعيد ما قرأناه من الآية، فنقرأها الآن. أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والمسلمين، آمين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: أما ذم القسوة، قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم بين وجه كونها أشد قسوة بقوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم.
كافي. ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله بعض الآيات التي فيها ذم القسوة. السلام ورحمة الله. وتكلمنا سابقا أن هذه القسوة إذا حلت بالقلب أفسدت القلب وأبعدت الإنسان من الرب جل وعلا. وكانت المقدمة التي تكلمنا عنها هي في خطر هذه القسوة، لأن الإمام ابن رجب تكلم على ماذا؟ سوف يتكلم على ذم القسوة، ويتكلم على أسباب القسوة، ويتكلم على ما تزول به القسوة. المقدمة التي مضت كانت عن خطر هذه القسوة على القلب، وتكلمنا كيف كان خطر هذه القسوة على بني إسرائيل حتى امتدت أيديهم إلى قتل الأنبياء، نسأل الله السلام والعافية، من قسوة قلوبهم. الآن بدأ الإمام في أول آية، وهي قول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي بعد ما رأوا الآيات وبعد ما رأوا البينات. وقلنا أن القلب في القسوة على حالتين: الحالة الأولى قسوة بعد علم وهدى وخير من الله عز وجل، وقلنا أن هذا القلب وهذه القسوة أشد ما تكون على القلب، يظلم القلب معها ظلام شديد حتى ربما يخرج من دائرة الدين. والقلب الثانية والحالة الثانية هو قلب لم يقع فيه ذلك النور والخير، يعني القلب القاسي القسم الثاني لم يقع فيه ذلك الخير من الله جل وعلا، ولم يجد لذة الطاعة والعبادة والعلم والإيمان. فالقلب الأول أشد قسوة، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ السلام ورحمة الله وبركاته. لأنه كان الداعي وموجب الإيمان في قلبه قوي، فأعرض عن هذا واتبع هواه وشهوته، فعاقبه الله عز وجل على ذلك أشد العقاب حتى يطمس على قلبه ويختم على قلبه ويطبع على قلبه. ولذلك نخاف، يعني من كان فيه خير وصلاح أو طلب علم يخاف على نفسه أن يطمس على قلبه، أن يطمس ويطبع عليه وهو لا يعلم. فراقبوا قلوبكم يا إخوان، وانتبهوا إلى هذه القلوب، فإنها ربما تقسو قسوة عظيمة حتى أنت ما تشعر بها. وذلك بسبب ماذا؟ بسبب هذه الدنيا وهذه المادة. يطمس على القلب من حبه لهذه الدنيا حتى ما عاد يعي ويعلم أن هل هو قريب من الله أم بعيد. فالإنسان الذي أعطاه الله عز وجل شيء من الخير يحمد الله عز وجل ويصبح مراقب لقلبه على طول، ما يترك قلبه، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى يقول: ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بشربتي. يحاسب نفسه محاسبة دقيقة في كل شيء. هذا هو الرجل الذي ينجو عند الله عز وجل. إذا تركت نفسك أنت الخسران، أنت المحاسب، ما أحد له دخل فيك، أنت الذي ألقيت بنفسك في اليم وألقيت بنفسك في النار، فلا تعد باللائمة على غيرك. من الآن، من الآن، من هذه الليلة، حاسب نفسك وراقب نفسك، هل قلبك حي قريب من الله جل وعلا أم أنه بعيد؟ وسوف تعلم بذلك بعلامات كثيرة. فننتبه لهذا القلب الذي جاه الخير، هذا أعظم ما يكون خطر. أتاك الخير، انتبه، إذا كان داعي الخير في قلبك قوي انتبه أن يصد، تصد عن الخير، فإنك إذا أعرضت أعرض الله عنك. ولذلك لما أتوا ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان جالس، قال: أما الأول فآوى، فآواه الله. شوف مجلس خير، عاد كيف الطاعات والعبادات العظيمة، وكيف من يرتكب المحرمات، وأما الثاني فاستحى، فاستحى الله منه اللي جلس في آخر شيء، وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. يا إخوان، هذا في مجلس خير، مجرد أنه وجد المجلس وانصرف عنه. كيف بعد ذلك من يترك قلبه لهذه الدنيا يعبث به الشيطان ويدخله من وادي إلى وادي، حتى ربما يخرجه من الدين الإسلام، وقد رأينا وشاهدنا بذلك من خرج من دائرة الدين بعد أن كان من طلبة العلم ومن الصالحين والدعاء، خرج من دائرة الإسلام. كيف خرج؟ الله ذكر لنا في القرآن شبيه بهذا، قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. الله أكبر، الله عز وجل يقول عن رجل أنه آتاه آيات. كيف يكون هذا الرجل، كيف يكون عنده من العلم؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الله أكبر، الذي ينسلخ من؟ الإنسان، أنت عدو نفسك. لذلك الله عز وجل ماذا قال بعدها؟ ولو شئنا لرفعناه بها، يعني عنده أمور عظيمة يستحق أن يرتفع بها، علم عظيم، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، اتبع الدنيا، اتبع الشهوات، فانسلخ منها، فأتبعه الشيطان فكان. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذه يعني نموذج من الناس الذين ضلوا وما عندهم، وكان في قلوبهم علم عظيم، وكان عندهم علم عظيم، لماذا ضلوا؟ لأنه ترك ماذا؟ ترك قلبه، ما حاسب قلبه، ما راقب قلبه، فأضله الله عز وجل. فنحتاج يا إخواننا نراجع هذا القلب. القلب الثاني هو القلب الذي ما وجد هذا الخير، هذا بقسوته عليه إثم وذنب وهو في شر، لكنه دون ذلك، لأن القلوب يا إخوان إما أن يكون داعي الإيمان فيها قوي أو يكون ضعيف. فإن كان داعي الإيمان فيها قوي، السلام ورحمة الله وبركاته، كان ترك الإيمان لهذا القسم شر من الذي كان داعي الإيمان فيه ضعيف. يعني لو فرضنا عندنا رجلان، رجل عنده إيمان ورجل إيمانه ضعيف، فترك هذا، ترك هذا واجب من الواجبات، وترك هذا نفس الواجب، هل إثمهما سواء عند الله عز وجل؟ لا، الذي في قلبه إيمان قوي يكون إثمه أعظم، وكذلك العكس بالعكس، من كان داعي الشر في قلبه قوي وكان داعي الشر في قلبه ضعيف. فإذا كان داعي الشر في قلبه ضعيف ومع ذلك فعل الشر، يكون ماذا؟ إثمه أعظم ممن كان داعي الشر في قلبه قوي. ولذلك قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. منهم قال: شيخ زان، شيخ زاني، لأن الشيخ داعي الشر في قلبه ماذا؟ ضعيف، ويروح يزني، فهو شر من الشاب الذي يزني. قال: وملك كذاب، ملك يكذب، يعني داعي الشر، داعي الكذب في قلب الملك المفروض يكون ضعيف، لأنه ما يحتاج يتزلف إلى أحد ولا يحابي أحد. فكل ما كان داعي الشر في قلب الإنسان ضعيف وفعل الشر كان إثمه أعظم عند الله عز وجل، وإذا كان داعيه قوي كان عليه إثم وذنب لكنه أقل من هذا. بنو إسرائيل كيف قست قلوبهم؟ كان داعي الإيمان في قلوبهم ما رأوا من الآيات والبينات المفروض يدفعهم إلى الإيمان والتصديق والهدى والخير، لما أعرضوا قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، طمس الله عز وجل عليها فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ليش ما ذكر غير الحجارة؟ قال: لأن الحجارة ما تلين، تتكسر بس ما تلين، الحديد يلين، وضع على النار يلين، الحجارة ما تلين. أصبحت قلوبهم بهذا التشبيه المخيف حق مروع، هذا التشبيه قلب كالحجر، قال أو أشد، يعني وأشد، يعني بل هو أشد، أو هنا بمعنى بل، يعني هذا القلب أشد حتى من الحجر، يعني ليس هناك مثال لهذا القلب، أما أن يكون حجر بل هو أشد من الحجر. فأظلمت قلوب بني إسرائيل لما تركوا الهدى والإيمان الذي عرض لهم وأعطوا هذا الهدى وهذا الخير، فصدوا عنه. أنت يا بني آدم ما تستطيع تصل إلى الله عز وجل إلا بالله جل وعلا، فاطرح بين يدي الله عز وجل ليلا ونهارا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا البيت: فلولا الله ما اهتدينا. الله أكبر. فلولا الله، كان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت، يقصد هذا البيت ومعه الصحابة يقولون كلهم بلسان واحد: فلولا الله ما اهتدينا. إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الله ما اهتدى، قال: ولا صمنا ولا صلينا. من يستشعر هذا يا إخوان؟ إذا خرج إلى الصلاة من أقامك؟ أن تدري خلفك ناس ما استطاعوا يذهبون إلى الصلاة، ما عندهم من الخير الذي وضع في قلبك، وضع في قلبك هذا الخير حتى ذهبت إلى المسجد. السلام ورحمة الله. ما هو أنت ولا أنا ترى الذي نقيم أنفسنا، لا والله يا إخوان، الذي يقيمك هو الله جل وعلا، الذي يثبتك هو الله جل وعلا. ولولا أن ثبتناك، يقول الله لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا شاهد أيضا لقولنا أن إذا كان داعي الإيمان في القلب قوي وترك الإنسان الخير أنه يضاعف له العذاب أو يجازى بأعظم من غيره. فالذي قومك الله عز وجل، والذي هداك الله عز وجل، والذي أعطاك الله عز وجل، فاطرح بين يدي الله عز وجل، أنت المنادى به في كل حادثة، اجعل لسانك هكذا، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الغياث لمن ضلت به السبل، إنا قصدناك والآمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل. هو الله جل وعلا الذي ينجيك، الذي يعطيك، الذي ينقذك من هذا البحر، هذا المحيط المظلم الدنيا. والله يا أخوان محيط مظلم غرق فيه أمم، شيب وشبان ذهبوا في هذا، تاهوا في هذا المركب، تاهوا وماتوا. فهذا القلب انتبه لقلبك أن يقسو وراجعه على طول، لا تتركه ليلا ونهارا، حتى وانت في المجلس وانت خارج راقب قلبك، ان تركته والله انك انت الخسران. قال الله عز وجل بعد ذلك، قال يريد أن يبين أن قلوبهم أصبحت أشد، نسأل الله السلامة والعافية، من الحجر. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، يخرج الحجر يخرج منه نفع عظيم، يخرج منه أنهار ماء، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء. يعني هذاك أعظم نهر منه فائدة، وهذا منه فائدة ما، وبعضها يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني يقول الله عز وجل أنتم ما منكم خير ولا نفع في الناس، ولا امتدت الخير اللي عندكم حتى ما امتد إلى الناس، ومع ذلك حتى أنتم في أنفسكم ما فيكم خير، ما تخشعون لله عز وجل، ما تخضعون لله عز وجل، إذن أنتم شر من الحجر. الحجر خرجت منه فوائد، أنتم ما خرجت منكم فائدة واحدة. هذا بسبب ماذا يا أخوان؟ بسبب قسوة القلب مع التمتد، نسأل الله السلام والعافية. يقول ابن القيم رحمه الله أرأيتم الشجرة إذا يبست في البستان ماذا يفعل فيها الفلاح؟ يقول يقطعها ثم يرميها إلى النار. يقول والقلب إذا يبس، يبست الجوارح معه، فلم تعد تمتد إلى خير ولا عمل، فكان من الحكمة أنه يموت ويدخل النار. مثل هذه تقطع وتدخل النار، كذلك هذا الإنسان يبوس القلب أدخله إلى النار، نسأل الله السلام والعافية. نعم، والعكس بالعكس، القلب إذا حيا رأيت جوارحك تمتد للطاعة والعبادة بكل ريحية بكل سهولة، فأنت لا تروح تتعب على الجوارح على طول، اتعب على ماذا؟ اتعب على قلبك، قلبك هو الذي يأتي بكل خير، القلب إليه مرد الأمور. ولذلك ركعتان تركعهما، والله يا أخوان ركعتان تركعهما بقلب حاضر مطمئن خير من 100 ركعة بقلب صاد. نعم الأعمال تكون مكملة، الأعمال معينة، يكون الإنسان عنده أوراد أعمال، نعم، لكن أصل الأمور الذي تتعب عليه هذا هو هذا القلب. فإذا هذه الآية آية عظيمة في خطورة قسوة القلب، وكيف فعلت بنو إسرائيل لما خرجت لهم الآية العظيمة. تصوروا بعد هذا الترتيب، بعد هذا الترتيب، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، لونها ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا. لما أخبرهم بالتفصيل على البقرة، من أول كان يذبحون أي بقرة ينتهي، تنتهي المشكلة ويحصل ما أرادها الله عز وجل أو ما أرادوهم من إحياء الميت، إلى أن شدد الله عز وجل عليهم ببقرة معينة فذبحوها، وبعد أن ذبحوها وضربوه ببعضها قام الرجل قالوا من قتلك؟ قال فلان. طيب بعد هذه الآية قالوا، فقال والله ما قتلنا. انظري إلى القسوة وين وصلت. بعد ظهور هذه الآية والبينة الواضحة قال والله ما قتلنا. انظروا كيف تصل قسوة القلب. إذن استنبطنا من هذه الآية معنى عظيم في أهمية قسوة القلب، وأن القلوب على قلبين، وأن الذي قلبه طيب ينتبه لهذا القلب، لأنه إذا قسى سوف يمر معانا ما فيها شد قسوة من صاحب الكتاب، صاحب العلم، صاحب الخير، ما فيها شد من قسوة قلبه إذا قسى. وهذا يفسر لك ماذا؟ يفسر لك ليش بعض الشباب اللي انتكسوا يكون ضلالهم بعد انتكاسهم أشد من ضلالهم قبل التزامهم. يعني كأنه يأخذ أثر رجعي، نسأل الله السلام والعافية، في المعاصي والذنوب. ليش؟ لأن قسوته بعد الالتزام أشد من قسوته قبل الالتزام، لأنه وجد الخير، وجد الهدى، وجد النور. ولذلك كان السلف الصالح إذا فعلوا فعل وعمل لله عز وجل يخافون، يخافون أشد الخوف أن يتركوه. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته. ليش أثبته؟ صلى ركعتين بعد العصر أثبتها ركعتين بعد العصر، يصلي ركعتين الضحى يثبتها ركعتين بعد الضحى، يصلي سنة لله عز وجل يثبتها، صلي سنة ركعتين بعد الوضوء يثبتها. ليش؟ هذا خير فتح الله عز وجل عليك، وناس كثر ما فتح الله عز وجل عليهم هذا الخير، كيف تعرض عنه؟ ولذلك أنت إذا فتحت الباب ما هو على كيفك تغلق الباب. ولذلك يقول بعضهم والله عملت أعمال، بدأت بأعمال ثم تركتها ما استطعت أن أعود إليها. نعم، لأنك تعامل من؟ تعامل الملك جل وعلا. الإعراض فيه نوع، شنو نوع؟ ها؟ إيه، الإعراض فيه نوع عقوبة. الإعراض فيه نوع كأنه يقول يعني ماني محتاج هذه العبادة، هذه الطاعة، هذه طاعة والله يتمنونها أناس، يقول ودي أقوم الليل ما أقدر، ودي أطلب العلم ما أقدر، ما أستطيع. وأنت تعرض، تظنك متى ما أردت أن تفتح الباب انفتح معاك؟ لا والله. ولذلك هذا يفسر لك ليش أنت بعض الأعمال ما استطعت أن ترجعها، وإذا رجعت رجعت على خلل عظيم. ما هو نفس البدايات، لأنك ما ثبتتها في قلبك، ما احترمت العهد الذي بينك وبين الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عنهم عن بني إسرائيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها. أنت إذا عملت أعمال ارعها حق رعايتها، لأنك تعامل من؟ تعامل الله جل وعلا. ولذلك الملك إذا فتح باب لواحد وجاء اليوم الثاني ما جاء هذا الواحد، ما يجعله نفس اللي ها ما فتح له الباب أصلا. ولذلك يهابون، مستحيل يترك باب الملك، يحضر من أول الناس. الملك كان فاتح لي الباب، أنا مقدمني أنا وفلان وفلان وفلان، فيعرفون يتعاملون مع ملوك الدنيا، لكنهم لا يحسنون التعامل مع ملك الملوك جل وعلا. هذا طبع بني آدم المسكين، يحسن أن يتعامل حتى مع الطفل، حتى مع الناس أي كان، ولا يحسن أن يتعامل مع الله جل وعلا. يعطي الناس قلبه ويعطي الله جوارحه، والمفروض يكون بالعكس، تعطي الناس جوارحك لكن تعطي قلبك من؟ تعطي قلبك الله جل وعلا. يدخل في الصلاة وقلبه مع الناس والجوارح لله، كما يقول ابن القيم يسجد البدن وما يسجد القلب، ويركع البدن وما يركع القلب، ويقرأ اللسان وما يقرأ القلب، فقط هكذا مظهر. هذا حال بني آدم، احنا ما نريد أن نكون على هذه الحالة يا أخوان. أن تعامل ملك جل وعلا عظيم كريم، إذا تقربت منه شبر تقرب منك ذراع، وإذا تقرب ذراع تقرب باع، وإذا تمشي أتاك هرولة جل وعلا، ودود حبيب يحب عبده ويقربه. البلى منا والله يا إخوان، نحن المساكين ونحن الخسرانين، نحن الذي سوف نندم شد الندم يوم يجد الناس ما زرعوا واجتهدوا وبذلوا وأنت فرطت بعد أن فتح الله عز وجل لك الباب. فننتبه لهذه القضية. منها الفوائد في هذه الآية يا إخوان أيضا كثرة الأسئلة والتعنتات ما تأتي بخير. بعض الشباب عندك كثرة أسئلة وتعنتات وإشكالات، لا تكثر على نفسك الأسئلة، اعمل ابذل، وجدت فائدة واحدة اعمل بها، والله خير من 20 فائدة تبحث عنها ليل ونهار وأنت ما عملت بالأولى. ولذلك كما قالت عائشة لما أتاها مسروق قال يا أمه أسألك، قالت يا مسروق أكل ما سمعته مني عملت به؟ قال لا والله يا أمه. قالت يا مسروق لماذا تكثر من حجج الله عليك؟ ولذلك كان بعض السلف أعمالهم يعني علمهم قليل لكن أعمالهم عظيمة، فيها بركة فيها خير. شو بني إسرائيل يسألون ويتعنتون حتى شدد الله عز وجل عليهم. بعض الناس هكذا يشدد بكثرة خططه، بكثرة دراساته، بكثرة أسئلته، بكثرة إشكالاته، فيشدد الله عز وجل عليه. الأمر بسيط، الأمر أبسط ما يكون. ثم قال الرجل للنبي عليه وسلم قال يا رسول الله قال أتؤدي الصلوات المكتوبة؟ قال نعم. قال اعبد ربك من خلف البحر. حتى لو عبدت الله عز وجل أنت لوحدك انتهى الأمر، الأمر سهل. لكن نحن اللي كما جاء في الحديث قالوا فشدد الله عليهم فتلك صوامعهم وبقاياهم عن بني إسرائيل. شددوا يشدد الله، لا تشدد مع الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما عند الله من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. وإذا ما كان الصحابة، كان عمر الخطاب مثلا يقول يا صاحب يا صاحب الماء لا تخبرنا، لما كان مع رجل قال أخبرنا هل الماء هذا ترد السباع؟ قال يا صاحب الماء لا تخبرنا. ما كان الصحابة عندهم سبحان الله تنطع تشدد في الأسئلة، ولذلك خرج الناس من دائرة الهداية والتزام بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الأسئلة. هذا المال خاف ماله ربا، هذا الفعل خرج. أنا وتدب الوسوسة بسبب هذه الأسئلة، بدايات بسيطة جدا ما يستشكلها الإنسان، لكن تكون فطن حذر. هل الوضوء حصل في المرفق؟ خلني أنظر إليه مرة ثانية وثالثة. بعد ذلك يبتدأ ما عاده مرفق، يبتدأ مع الوضوء كله، يجلس يغسل يده واحدة 10 دقائق، يد واحد يغسل 10 دقائق، يتسبح 3 ساعات، يمتد بعد ذلك، انتهى؟ لا ما انتهى، امتد إلى الصلاة، الله أكبر، الله الله الله، امتد إلى الصلاة. بعد ذلك ماذا يفعل؟ أنا رجل يكلمني يقول يا أبو محمد أعيد صلاتي 50 مرة. طيب أنا أسألكم، رجل يعيد صلاته 50 مرة راح يستمر؟ ما راح يستمر، راح ينقطع، راح يترك الصلاة، ما يستطيع، ما يقبلها أي إنسان. ماذا بالوسوسة؟ كثرة الأسئلة. ترى بداياتها شنو؟ بداياتها فكرة، والله يا أخوان فكرة، اقطع الأفكار، لا تجعل الأفكار تتلاعب بك. ترى بداية الشرور ماذا؟ فكرة. وبداية الخير ماذا؟ فكرة. بداية الشر من أفكاره اقطع من أوله، لا تستمر معاه. هذا ما حصل لبني إسرائيل، أسئلة وراء أسئلة وراء أسئلة، تعنت في الإشكالات واستشكالات، حتى شدد الله عز وجل عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعذبهم وسلط عليهم الأعداء فساموهم سوء العذاب وسلط عليهم فرعون. لا تشدد ولا تسأل كثير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعيب المسائل. قال فكان يعجبني الرجل يأتي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. شو محمد عندهم أعلم الناس، أعلم الناس، ما يتجرعون إنهم يسألونه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب المسائل، كثرة المسائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم. إذا اختلفتم لا يا ماذا يقصد بها كذا، لا يا لا كذا، لا لا يا ضدك، لا يا ماذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفتم فقوموا. لا تجعل الشيخ، خلاص القرآن ما هو محل تجارب وخلافات بينكم، وأنت ترجح هذا وهذه يرجح هذا. أنت ترجح شيء إذا عملت به والله أنك أنت الربحان، هذا يرجح غيره من أهل العلم من سبق في هذا يرجحه، عمل به هو ربحان، كلهم ربحانين. طيب لماذا نشق على أنفسنا في أمور أصلا مسائل خلافية وأهل العلم عملوا بهذا وأهل العلم عملوا بهذا؟ لماذا نطيل هذا الكلام ونطيل الجدل ونطيل النقاش؟ ولذلك كان بعض الشباب يجلسون يستشكلون كل جلسة مسائل ويظنون هذه يوصلهم إلى علم. وهذه المسألة الثالثة وهي الفائدة الثالثة من هذه الآية. بنو إسرائيل قامت عندهم آية ولا ما قامت؟ آية عظيمة. طيب هل دخل الإيمان في قلوبهم بهذه الآية؟ ما دخل الإيمان في قلوبهم. إذن لا تظن أن الإيمان يحصل والله بتتبعك بحثك باستطرادك بحصول شيء محسوس أمامك، لا، ما هو شرط. الذي يحيي قلبك بن ويدخل الإيمان في قلبك هو الله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. هذه مكملات، هذه أسباب، لكن تلتجأ أولا إلى الله جل وعلا. ولذلك أهل الكلام ماذا فعلوا؟ نهاية إقدام العقول، قالوا وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما جمعنا سوى إن قيل وقالوا. هذا يقوله من؟ يقوله كبار منظريهم. طيب هم وضعوا قواعد، لماذا؟ هؤلاء ماذا فعلوا؟ قالوا نأتي بقواعد يسمونها قواعد ماذا؟ يقينية وقواطع عقلية عشان تورث عندنا الإيمان واليقين. شوف يقول شيخ الإسلام تيمية فما أورثت عندهم إيمان ولا يقين ولا ظن، ما وجدوا منها إلا الشكوك. الإيمان من الله جل وعلا، طريق القرآن وطريق السنة، هذا هو الإيمان. إذا وجدته واتبعت القرآن والسنة وعملت بما عندك من أعمال طيبة، والله سوف تجد الإيمان والحياة والخير. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف روح حياة، ما هو بحثك ومجادلاتك وتعالى فلان ناقشك وجادلك. قال ليش؟ قال عشان أتأكد يطمئن قلبي. ما يطمئن قلبك بهذا الأمر، يطمئن قلبك بطاعة الله عز وجل، بالإنابة، بالخشية، بالخضوع، بالدعاء. هذه أمور مكفلات فقط. أصل الأمور عند الله جل وعلا، رد الأمر إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. يقول أنت الذي قربت أقواما فوافقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا فقلت استقاموا منة وتكرما، فأنت الذي قومتهم فتقوموا. ما فيهم شيء، لكن أنت قربتهم وهديتهم وأعطيتهم ها، وخليتهم يصلون ويعبدون ويطلبون علم ويصبحون علماء، وبعد ذلك تقول، يقول فقلت استقاموا منة وتكرما. أنت سبحانه يقول عبادي استقاموا، فأنت الذي قومتهم فتقوموا، أنت الذي هديتهم، أنت الذي أعطيتهم. أصلا الأمر كله إلى الله جل وعلا، لكنه ودود سبحانه يتقرب إلى عباده، يمدح عباده، والأمر كله مرده من؟ إلى الله جل وعلا. فأنت إذا قايست الأمور كما قيل، أنت عندك مقايسة وميزانين لازم تحاسب. نختم بهذا، مقايسة وميزانين، تقايس بين نعمة من الله جل وعلا عليك وبين جناية منك إليه. فأنت دائر بين طريقين، تمشي على طريقين، طريق تنظر فيه إلى نعمة الله وفضله وكرمه عليه، وطريق تنظر إلى جنايتك ومعصيتك ومبارزتك لربك جل وعلا. فهذه المقايسة إذا تبينت لك وعرفتها ظهر لك التفاوت، ظهر لك التفاوت، وعلمت حينئذ، علمت من الله جل وعلا ومن نفسك، علمت أنه ليس هناك إلا عفو الله ورحمته أو الهلاك والعطب. هذه المقايسة مهمة جدا، تنظر بعينين، عين تنظر بها نعمة الله عليك، وعين تنظر بها جنايتك ومصيبتك وإعراضك عن ربك جل وعلا. وأنت قبل هذه المقايسة ترى في جهالة، جهالة، جهالة في نفسك وجهالة عن ربك جل وعلا. فإذا عرفت هذا الأمر تبين لك منبع كل شر وأصل كل ضلال، فعرفت حقيقة نفسك وعرفت حقيقة الله جل وعلا وفضله وكرمه عليك، وأن لولا الله والله ما زكت هذه النفوس أبدا، وأنه لولا هداه ما اهتدت، ولولا توفيقه وإرشاده ما وصلت إلى خير أبدا. فالأمر كله مرده إلى الله جل وعلا. عند ذلك تعرف معنى كلمة أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فليس لك من ذاتك شيء، وليس لك من صفاتك شيء، الأمر كله بيد الله جل وعلا سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.